إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن رعاية الرجل على أهل بيته وتناولنا رعايته على زوجه واليوم إن شاء الله تعالى نتناول رعايته على ولده والكلام على رعاية الأولاد على وجه التفصيل يستدعي مقامات عدة لأن التربية لها فقه كما أن الشرع له فقه وكما أن حياتك الدنيوية لها فقه في عملك ومعاملاتك فتربية الأولاد لها فقه جليل ينبغي على كل والد أن يعرفه ويحصله وهو في المقام الأول منحة إلهية وتوفيق رباني يأتي من بعده متابعة الشرع والتمسك بحدوده وتعاليمه فإذا حصل ذلك فقد حصلت التربية على الوجه الأكمل وتربية الأولاد إنما هي تربية لأجيال متعاقبة فالذي يربي ولده لا يكتفي عند نفس الولد الذي هو من صلبه وإنما تربيته له تربية لأولاده وأحفاده من بعد. فليستحضر هذا حتى يعرف شأن التربية وخطورتها. والمقصود هاهنا التنبيه على جمل عامة ترشد إلى ما وراءها وتوضح المعالم الرئيسية لتربية الولد. فاعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن تربية الأولاد تقع قبل ولادتهم، وليس هذا بمستغرب ولا مستعجل، بل هو أمر حق نبه عليه أهل العلم والتربية، وهو واقع في هذه الحياة. فالرجل يجب عليه أن يربي ولده قبل أن يولد له، وذلك بتربيته نفسه وزوجه، فإن الولد لا يكون إلا من زوجين، فلا بد أن يكون كل منهما على درجة طيبة محمودة من التربية في دينه ودنياه. ولهذا أمر الشرع باختيار الزوجة، وأرشد إلى أهمية تتبع الدين والخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: تنكح المرأة لأربع، لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فلا ينبغي أن تنصب المراعاة على أمر دنيوي أو اجتماعي، بل لا بد أن تنصب في المقام الأول على الدين والخلق، لأن الرجل عندما يختار زوجة دينة عفيفة لا ينتفع هو وحده، بل يمتد نفعه إلى ولده. والرجل من شأنه العمل والكدح، لا يقعد في بيته كزوجه، فالذي يقوم بالتربية في المقام الأول والذي يتعامل مع الولد في الغالب إنما هي الزوجة. فاختيار الزوجة من البداية وحسن تأديبها وتعليمها إنما هو اختيار للولد وتأديب له من قبل أن يولد. ثم اعلموا أيضا أن مفتاح تربية الأولاد يكمن في حسن العلاقة والصلة بين الوالد وولده، لأن الوالد معلم مرب، والمعلم والمربي لا يستجيب له من تحت يده إلا إذا كان يحبه. فلا بد من إيجاد المحبة والصلة الحسنة بين الوالد وولده. لا ينبغي أن تكون هناك عوائق وحوائل وسدود بين الرجل وابنه، فإن هذا يؤثر على التربية أشد التأثير. فإذا أمر ولده بشيء لم يستجب له، وإذا نهاه عن شيء لم ينقد إليه، فإذا أردت أن يوقع كلامك وقعا حسنا في ولدك فعليك من البداية أن توجد العلاقة الطيبة بينك وبينه، عليك أن تعامله بالمودة والرحمة والرفق، عليك أن تعامله كما تعامل صديقك، وفي هذا مثل عامي سائر معروف. فالصديق من شأنه أن يفضي إلى صديقه ويتكلم معه في الدقيق والجليل ولا يخفي عنه شيئا، لأنه عيبة نصحه وموضع ائتمانه. فهكذا فليكن الولد مع والده، بل هو أولى، لأنه من صلبه وامتداد لنسله، ولأنه يسأل عنه بين يدي الله تعالى كما لا يسأل عن غيره. فلابد من البداية، من الصغر، لابد من تقوية العلاقة والرابطة بين الوالد وولده. لا ينبغي أن يكون هناك صدود ولا إعراض ولا منافرة، ولا ينبغي أن يشتغل الوالد بعمله طوال الوقت، لا ينبغي أن يكون ديدنه مشغول مشغول مشغول. إلى متى مشغول؟ أهل بيتك تسأل عنهم، ولهم عليك من الحق شيء عظيم، وكما أن لشغلك عليك حقا، فإن لأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولدينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فإذا عرف ذلك، فإن أعظم شيء تنبني عليه تربية الأولاد هو التربية على الدين والشرع والالتزام الحق بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف في الاعتقاد والعمل وفي الأخلاق والسلوك وفي كل صغيرة وكبيرة. هذا هو الأساس الذي تنبني عليه التربية. فإذا ضاع فقد ضاعت، وإذا هلك فقد هلكت، لأنه لا قيمة لأي قيمة ولا لأي خلق يحمد أو يعرف عند الناس إلا إذا كان مبنيا على الدين. فالدين هو الذي يحكم القيم ويراعيها وينميها ويقويها. فإذا ضاع الدين، فمهما طلبت من القيم والأخلاق فإنك لن تحصل عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الشأن، وهكذا كان السلف من الصحابة وأتباعهم. والمواقف في هذا تطول وهي كثيرة. يكفيك ما هو معروف في شأن الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعويد الأولاد على العبادة من صغرهم وطفولتهم، بل يؤكد في ذلك ويشدد حتى يسن صلى الله عليه وسلم لونا من التأديب إذا حصل تفريط من قبل الأولاد مع أنهم لم يبلغوا بعد ولم يصلوا إلى مرحلة التكليف، ولكنها التربية على الدين والشرع. وهكذا الأمر في شأن الصيام أيضا. فقد كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومون صبيانهم ويعودونهم على ذلك. ففي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، لما كان عاشوراء مفروضا في بداية الأمر قبل رمضان على الصحيح، قالت الربيع رضي الله عنها: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي الصوف، حتى تلهيهم عن البكاء أو الجوع أو نحوهما. ثم يأتي من بعد ذلك من يأتي في الخلوف وفلول أتباع الغرب فيقول: هذا تعذيب ومشقة، أليس في قلوبكم رحمة؟ من لا يرحم لا يرحم، يضع الشيء في غير مكانه وموضعه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة على عهده، هكذا كانوا يعودون أولادهم على التدين والعفة ومتابعة الدين والشرع، فليس في ذلك تعذيب ولا مشقة. وكيف يظن هذا بدين قال فيه الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. واعتبر أيضا بشأن الحج، فقد أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فرفعت له صبيا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. حتى الصبي الصغير الذي لا يعرف المناسك ولا يحسن أداءها، إذا عوده عليها أبوه أو والده أو والدته فإنه يحسب له، يحسب له الثواب والأجر، ويحسب له أيضا نصيب من ذلك في من عوده من والده أو والدته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف. وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: ينبغي للرجل أن يكره ولده على التعلم، فإنه مسؤول عنه. ينبغي للرجل أن يكره ولده على التعلم، على تعلم الشرع والديانة، فإن الإكراه الآن على تعلم الكيمياء والحساب واللغة الإنجليزية والفلسفة والمنطق، الإكراه الآن على تعلم علوم اليونان الوثنيين، لا على تعلم علوم أهل الإسلام. فتجد الأولاد الآن أجهل الناس بدينهم، لا يعرفون كلمة التوحيد، لا يعرفون شيئا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون شيئا عن أسلافهم من الصحابة وأتباعهم. وفي المقابل يحفظ أسماء الفجرة والدعرة كما يحفظ السورة من القرآن، أي شيء هذا؟ هل هذا إسلام؟ هل هذا تمسك حق بدين الله تبارك وتعالى؟ هذا استغراب وتبعية للغرب ورضوخ لحملاتهم التي تبغي طمس الدين ومسخه في قلوب المسلمين وفي حياتهم. فأعرضوا عن هذه الأشياء، والله الذي لا إله غيره، لو كان الولد فاشلا في دراسته ولكنه كان عالما في دينه لأنجح وأفلح. وليس المقصود بكلامي هذا أن يعرض كل الإعراض عن هذه الأشياء التي قد لا يستغنى عنها، وإنما المقصود معرفة الأولويات ووضع كل شيء في موضعه الصحيح. فمن الخطأ والزيغ والضلال أن تجعل مثل هذه الأشياء أعظم من دين الله تبارك وتعالى والعلم به. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فتعلم الدين هو أعظم طرائق التعلم، هو أنجح وسائل التعلم، ليس هناك ما هو أنفس من شريعة الله عز وجل، ليس هناك ما هو أغلى من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لابد من تعلم هذا، لابد من تعلم القرآن والسنة والتوحيد والحديث والتفسير، لابد من هذا. هذا هو رأس مالك، هذا هو سبب عزتك وعزة ولدك من بعدك، فلابد من الحرص عليه. فالحاصل إخوة الإسلام أن الصبي وإن كان صبيا، وإن كان قد رفع عنه القلم، إلا أنه لم يرفع له كما يقول أهل العلم. ليس معنى كونه صبيا أبدا أن يسمح له بارتكاب المحرمات والمعاصي، ليس معنى كونه صبيا أبدا أن يسمح له بترك الواجبات والفرائض، بل لابد من تعويده وتربيته حتى إذا شب عن الطوق وبلغ مناط التكليف كان الالتزام عليه سهلا ميسورا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد وضع في فمه تمرة من تمر الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ يكفه عن المحرم وهو صبي، وهو صغير لم يبلغ بعد. ما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يزال طفلا فليأخذ حظه ونصيبه، ما قال هذا. فلا يجوز أبدا أن يسمح للصبيان بتعاطي المعاصي والمحرمات بدعوى أنهم ليسوا مكلفين، هذا غلط عظيم. فعليك بتربية ولدك على الدين والشرع، عليك بتربيته على أداء الواجبات وتجنب المعاصي والسيئات، هذا هو أصل تربية الأولاد. ثم يأتي من بعد ذلك شأن المودة والرحمة كما أشرت إليه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فكان من سنته صلوات الله وسلامه عليه السماح للأولاد باللهو واللعب، لأن هذا شأنهم وجبلتهم، لا يستطيعون أن يتخلوا عنه وهو حقهم المشروع. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، فكان يسمح لها أن تلعب بعرائسها، كان لها عرائس تلعب بها، كان يسمح لها بذلك، وكان يدخل عليها قريناتها من الصغيرات يلعبن معها. وسمح لها صلى الله عليه وسلم بمشاهدة لعب الحبشة في المسجد، وضعت ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد، وصبر عليها صلوات الله وسلامه عليه حتى قضت وطرها وانصرفت من تلقاء نفسها. كما سمح لها صلى الله عليه وسلم باللهو يوم العيد في حديث الجاريتين اللتين أنشدتا عندها، والمواقف في هذا كثيرة. فهذا حق الأولاد وطبيعتهم، لا ينبغي أن يحرموا منه أبدا. كما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم مداعبة الأولاد والتعامل معهم باللطف ونبذ العنف، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل ولده، كان يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكان في مجلسه الأقرع بن حابس، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. هذا هو موطن هذه الكلمة الشريفة، من لا يرحم في تعامله ومودته مع ولده أو مع الناس عموما فإنه لا نصيب له في رحمة الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالصبيان ولعل أحدهم يبول في حجره، فلم يكن يكترث بهذا، ولم يكن يتضايق أو يتحرج أو يصنع كما يصنع كثير من الناس الآن. فأتته أم قيس بنت محصن رضي الله عنها بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فوضعه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثيابه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. كما هو معروف في الفقه من التفريق بين بول الذكر والأنثى إذا كان لم يأكل الطعام، إذا كان في مرحلة الرضاع، فأما بول الذكر فإنه يرش يكتفى فيه بالرش، وأما بول الأنثى فإنه لا بد من غسله. بل كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذا الشأن حتى في الصلاة، حتى في العبادة. فصلى صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها في الصلاة. وكان يصلي بأصحابه يوما فأطال السجود حتى فزع أصحابه من ذلك، فرفع أحدهم رأسه حتى ينظر في الأمر، فوجد الحسن رضي الله عنه قد ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يرتحل. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته سأله الناس عن ذلك فقال: إن ابني ارتحلني، أي جعلني كالراحلة، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يفعل هذا في الصلاة، ويفعل هذا مع الأولاد الذين نتضرر من وجودهم في المساجد. أخرجوا الأولاد من المساجد، هذا مخالف للسنة. يسمح للأولاد بدخول المسجد، يسمح لهم بالصلاة، يسمح لهم بالجلوس وحضور مجالس العلم، لا بأس بذلك أبدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي في صلاته، فكان يتعجل حتى لا يشق على قلب أمه. فلا بد من هذا، ولا بد من معرفته مع وجوب مراعاة الآداب الشرعية أيضا. فإذا قلنا بإدخال الصبيان في المساجد فلسنا نسوغ الضوضاء ولا العبث ولا التشويش على الناس، ولكن يتعامل معهم بقدر، ويعلمون آداب المسجد، لا يكون الشأن في طردهم وإبعادهم عن بيوت الله عز وجل. حتى كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته كيفية تعاملهم مع ولدهم، كان من شأنه أن علمهم العدل بينهم في العطية. جاءه بشير بن سعد رضي الله عنه، والد النعمان بن بشير، وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي أخرى: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فاعدل بينهم، أو كما قال. ينبغي أن يعدل بين الأولاد في العطية، في المعاملة، في الإحسان، في البشاشة، في التقريب، حتى يكونوا لك في البر سواء، وحتى لا يغار بعضهم من بعض، أو لا يكره بعضهم بعضا. هذا أيضا من أعظم الفقه في التعامل مع الأولاد، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. هكذا كان شأنه، وهكذا كانت سنته في التعامل مع الأولاد وفي إرشاد الأمة لذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إذا كنا نتكلم في حسن معاملة الولد والرفق به، فإننا لا نعني أن ينزع التأديب جملة، بل لابد منه، لأن النفس البشرية بطبيعتها ميالة إلى البطالة واللهو والغفلة والإعراض عن أمر الله جل وعلا. لأجل هذا شرع سبحانه وتعالى بحكمته البالغة الحدود والتعذيرات والعقوبات الشرعيات، فإنه جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلما كانت طبيعة البشر هكذا، كان لابد من التأديب والعقوبة. فإذا تكلمنا على حسن معاملة الولد، فإنه لابد أن نستحضر أنه لابد من شيء من التأديب، وأنه لا تعارض بين تأديب الولد والشدة معه أحيانا، وبين حسن معاملته والرفق به. كما قال بعض السلف: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده، لأن تأديب الولد فيه غيظ للعدو، فيه نكاية بالعدو، سواء تكلمنا على العدو من المسلمين أو الكفار. والشأن عند الكفار أعظم، فإنهم لا يريدون بنا الخير، ولا يريدون لأولادنا أن يكونوا على الجادة الحسنة المستقيمة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فحسن تأديب الولد غيظ للعدو وإرغام له ونكاية فيه. فمن جملة التأديب الشدة في محلها والعقوبة في موطنها. وفي هذا فقه عظيم أيضا، من جملته أن الولد لا يعاقب على كل خطيئة أو على كل خطأ، بل ينظر في حجمها، ويراعى سنه وقدره من الطفولة والحرص على اللهو، ويتعامل مع كل سن بحسبه، ومع كل مرحلة بحسبها. كما قال ميمون بن مهران رحمه الله: لا تضرب المملوك على كل ذنب، ولكن احفظ له، حوش له يعني، ولكن احفظ له، فإذا ارتكب معصية الله فعاقبه وذكره الذنوب التي بينك وبينه. يقول هذا في شأن العبد المملوك، فكيف بالولد؟ كيف بالولد الذي هو من صلبك والذي تحبه وترعاه؟ فلا تضربنه على كل ذنب، ولا تعاقبنه على كل خطأ، بل ينظر في حجمه، وينظر في حال الولد وسنه وتحمله واستيعابه، ينظر في كل هذا. حتى في معصية الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون العقوبة بقدر، لا ينبغي أن يفزع إلى الضرب كحل أول، ولا ينبغي إذا وصلنا إلى الضرب أن يكون ضربا شديدا كما تكلمنا في شأن النساء، لا بد من هذا. والولد له طبيعته، من جملة طبائع البشر، فمنهم اللين ومنهم الشديد، منهم المنقاد ومنهم المتعصب أو العنيد، فلا بد من مراعاة هذا. والكلمة قد يكون مفعولها أشد من الفعل، أشد من الضرب، قد تؤنبه بكلمة أو توبخه بلفظة فتكون عليه أشد من وقع السيف، فينبغي مراعاة هذا والتأمل فيه. فالحاصل أن تأديب الولد أمر لازم محتوم، لا يتعارض مع حسن معاملته، والشدة في محلها مطلوبة، كما أن اللين في محله مطلوب. وأختم مقامي هذا بالتنبيه على أمر عام أخير، وهو من الأهمية بمكان عظيم، وذلك أن الناس من خارج قد يهدمون ما تبنيه أنت، وكلنا هذا الرجل، كلنا نعايش هذه الفتنة. الدنيا من خارج لها حملات شرسة، ولها إغواء شديد، فمهما راعى الواحد منا شأنه في بيته، ومهما أحسن تربية أهله وولده، فإن الدنيا من خارج تتكالب عليه، تتكالب عليهم بزينتها وزخرفها وشهواتها وملذاتها وما فيها من شياطين الإنس الذين يؤزون الناس إلى المعصية أزا. فعليك أن تتعامل مع هذا الأمر أيضا، وتتخذ له الإجراءات الوقائية، حتى لا تأتي في موطن الندم فتندم ولا تحين مناص. فلا بد من الآن، من صغر الولد ومن طفولته، أن يمنع عن مصاحبة الأشقياء والفجرة والمخالفين لدين الله عز وجل. لا بد أن يمنع من مصاحبة الفسقة الذين ليسوا على استقامة في دينهم ولا في خلقهم ولا في دنياهم، ولا بد من جمعه مع أهل الاستقامة والصلاح والتقوى مع الأولاد الطيبين الذين يعرف عنهم التربية الحسنة وتعرف عنهم التنشئة الطيبة. لأجل هذا كان الوالد نفسه مطالبا بهذا، لابد أن يكون الوالد نفسه مصاحبا لهذه الطائفة الطيبة حتى يكون ولده مصاحبا لأولادهم. روح يا ولد ابن عمك فلان وابن عمك فلان وابن عمك فلان من الطائفة الطيبة الصالحة. وأما إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فأنتم تعرفون البقية. فإذا كان الوالد نفسه مصاحبا للفجرة والفسق والمبتدع يدخلهم في بيته ويجلسهم في مجالسه، فماذا يريد من ولده وماذا يتوقع منه؟ والجزاء من جنس العمل، فاعرف هذا واحفظه دوما. الجزاء من جنس العمل، مهما كان عملك في نفسك فإنه سيظهر في زوجك وولدك. فعليك من البداية أن تحرص حرصا أكيدا على أن يكون ولدك مصاحبا للأتقياء والطيبين والصالحين والمؤدبين والمربين، لابد من هذا. وأما خلافهم من الفسقة والفجرة وعديم الأدب والتربية فإنه لابد من الحيلولة بينه وبينهم بالحكمة والرفق والتأديب والتعليم والموعظة. لابد أيضا من تفقد هذه الأشياء مع الولد حتى لا ينفر ويعرض، فإن الدنيا كما ذكرت لكم شهواتها قوية جذابة، فلا ينبغي أبدا أن تقيم الحاجز القوي بينك وبين ولدك حتى تصور له أنك تريد أن تعيش به في كوكب آخر، أنك تريد أن تنتقل به عن سطح هذه الأرض. هذا غلط، لابد من موعظته وإرشاده وتعليمه وحسن تفهيمه حتى يستجيب وينقاد إن شاء الله. وأشد الناس خطرا في صحبتهم أهل البدع المحادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تصاحبن مبتدعا، لا تصاحبن متحزبا، لا تصاحبن منتميا إلى جماعة، ولا تصاحبن ولا تأذنن لولدك أن يصحب أمثال هؤلاء ولا أولادهم، فإن خطرهم على الدين والخلق أشد من خطر العصاة. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل، عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. كما قال غير واحد من السلف مخاطبا ولده: يا ولدي لأن تجالس شارب الخمر وقاطع الطريق خير لك من أن تجالس فلانا وفلانا، يعني من أهل البدع. والمقام ها هنا مقام مقارنة والكلام واضح، لابد من مصاحبة الأتقياء المستقيمين. فإذا حصلت مقارنة بين أهل الشر والفساد فإن شر المبتدعة أعظم. فإياك إياك، لا تغترن بصنيعهم ولا بزهدهم ولا بعملهم ولا بحماستهم، وقد تكلمنا في هذا بما فيه الكفاية. إياك أن يلبس عليك الشيطان فيوعز لك بمصاحبة ولدك لأمثال هؤلاء ويقول لك: هؤلاء أفضل من الذين يدخنون أو يستمعون إلى الأغاني أو يشاهدون الأفلام الخليعة أو يصاحبون البنات. هذا من تلبيس الشيطان، بل خطر المبتدعة أشد وضررهم على الدين أكبر. فإياك إياك، والحذر الحذر، فإنك مسؤول عن نفسك وعن أهل بيتك بين يدي ربك تبارك وتعالى. وفي الختام أود أن أشير إلى أمر مهم يقع فيه كثير من الناس ويشكون منه، وهو عدم الجدوى. يقول: فعلت وفعلت وبذلت من المجهود وتكلمت ووعظت وربيت وعلمت وما فيش فايدة. فأقول لك: العبرة بتقصيرك من عدمه. فإن بذلت جهدك ولم تفرط ولم تقصر في تربية أهلك وولدك فإنه لا وزر عليك، ولكن المهم أن تعمل، المهم أن تستعين بالله عز وجل وتستنفذ كل الوسائل التي شرعها لك ولا تفقدن الأمل أبدا، فإن القلوب يحييها الله عز وجل بعد موتها كما يحيي الأرض بعد موتها. فإذا بلغ الوالد مبلغه وبذل كل ما عليه واشتد في معاملة الولد بالترغيب والترهيب وكل شيء ثم لم يكن هناك أمل فإنه لا وزر عليه. فقد كانت امرأة نوح عليه السلام كافرة، وكذلك كان ولده، وكذلك كانت امرأة لوط عليه السلام، وكذلك كان عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بعمل الرجل وحسن تمسكه بمبدئه وبذله جهده في تربية ولده والحرص عليه وتعليمه وتأديبه، فإذا بلغ الغاية في ذلك فإنه لا يسأل عما وراءه، مع ضرورة الاستعانة بالله عز وجل وكثرة الدعاء واللجوء والتضرع بين يديه، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هكذا فليكن الافتقار، هكذا فليكن اللجوء إلى الله عز وجل، وعلى قدر صدقك مع الله تعالى على قدر ما يصدقك ربك في نفسك وفي أهلك وفي ولدك. نسأل الله جل وعلا ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم احفظنا من الدنيا وفتنها وشرورها. اللهم أعنا على تأديب أنفسنا وأهلينا وأولادنا. اللهم توفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.